الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول أوقات الصلاة. وقلنا أن الله عز وجل قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقلنا أن لكل وقت بداية وله أيضا نهاية، ولا تشرع صلاة الوقت قبل دخوله باتفاق إلا العصر والعشاء لمن أراد أن يجمع، وكذلك لا تشرع الصلاة بعد خروج الوقت إلا بدليل لعذر، وهو النوم والنسيان. الحديث 36 بعد 100، وعن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. مفردات الحديث: عبد مناف ابن قصي هو الأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وذريته هم أعز بيت في قريش. قال الزركلي: وكان له أمر قريش بعد أبيه. أية ساعة، أي اسم موصول، والتاء للتأنيث جاءت المطابقة، لأن أي الموصولة تجوز فيها المطابقة. ما يؤخذ من الحديث: عبد مناف هو الأب الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ذريته فيهم سقاية الحجيج والرفادة، وهم قمة الشرف في قريش. وراوي الحديث جبير بن مطعم من زعماء بني عبد مناف، فإن أباه الرابع عبد مناف. تحريم منع المتعبدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، سواء كان وقت نهي أم لا. وقال بعضهم إن المراد به ركعة الطواف بدليل قرن الصلاة بالطواف. وقال بعضهم إن الحديث لا يعطي شيئا من هذين المعنيين، وإنما هو خطاب موجه إلى ولاة البيت بأن لا يمنعوا منه أحدا في أي وقت. أما مسألة أن الوقت للصلاة أو عدمه فأمر مرجعه إلى نصوص الشرع، وهذا توجيه حسن. ظاهر الحديث جواز الصلاة في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، إقرار ولاية البيت في يد من ولاه الله تعالى أمر المسلمين في مكة المكرمة وما حولها. الحديث دليل على صحة قول من يرى أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، لأنه خصص أحاديث النهي العامة فيه فضيلة ومنقبة كبيرة لقريش ولاة هذا البيت، ولبني عبد مناف منهم خاصة، وفضيلة لمن جاء بعدهم ممن شرفه الله بخدمة هذا البيت المبارك الذي قال الله فيه: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، الآيات من سورة آل عمران. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، القصص آية 57. الحديث 37 بعد 100، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره، وقفه على ابن عمر. درجة الحديث: الحديث صحيح السند ولكنه موقوف على ابن عمر، أخرجه ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا، وصوب وقفه وقال: روى هذا الحديث عن علي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، ولا يصح فيه شيء. مفردات الحديث: الشفق الحمرة. قال ابن بطال: في شرح المهذب: الشفق وبقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل يرى في المغرب إلى صلاة العشاء. قال الخليل: الشفق الحمر من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. الحمر بضم الحاء وسكون الميم هو مؤنث اللون الأحمر. ما يؤخذ من الحديث تعيين تفسير الشفق أنه الحمر التي تكون إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، وهذا التفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتمام الحديث: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. هذا الشفق الأحمر هو الذي يحدد نهاية وقت صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء. قال النووي: الصواب أن المراد بالشفق هو الأحمر ولا يجوز غيره. يمتد وقت المغرب إلى غيبة هذا الشفق الأحمر، ثم يبدأ وقت العشاء، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الحديث 38 بعد 100 الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا. وللحاكم من حديث جابر نحو، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنبي السرحان. درجة الحديث: الحديث صحيح الإسناد والراجح وقفه. قال الدارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضا، لكن له شاهد صحيح من رواية جابر عند الحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفجر فجران، فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. قال البيهقي: روي موصولا ومرسلا، والمرسل أصح، وأخرجه الحاكم وصححه، وفي الباب عن صمرة رواه مسلم وعن ابن مسعود متفق عليه. مفردات الحديث: مستطيلا استطال الشيء استطالة بمعنى طال وامتد ومرتفع، ومستطيلا هنا اسم فاعل. الأفق بضمتين قال في المصباح: الناحية من الأرض ومن السماء، والجمع أفق. كذنب السرحان بكسر السين المهملة وسكون الراء فحاء مهملة، والسرحان هو الذئب، وذنبه يمتد مستطيلا ممتدا مرتفعا مرتفعا، ففيه شبه منه. ما يؤخذ من الحديث: إن الفجر فجران، الأول منهما الفجر الكاذب والثاني الصادق، وأحكاهما مختلفة وصفاتهما مختلفة. صفة الأول منهما أن يذهب مستطيلا في الأفق، وأنه كذنب الذئب من حيث امتداده إلى أعلى الأفق، ومن حيث لونه الأبيض الضارب إلى الزرقة. صفة الثاني منهما أنه معترض في الأفق، وأن لونه أبيض ناصع البياض. حكم الفجر الأول أن ظهوره لا يحرم الأكل على من أراد الصيام، لأنه لا يزال الليل باقيا، وأنه لا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لم يدخل وقتها. حكم الفجر الثاني: يحرم على من أراد الصيام الأكل، لأن ظهوره هو بداية النهار، وتحل فيه صلاة الصبح لأنه قد دخل وقتها. روى الإمام مسلم، اكتب آخر فضل هذا الحديث، روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار، ثم أقام الظهر حتى حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس. ثم أمرهم فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمرهم فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد. حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل. ثم أصبح فدعا السائل فقال ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين ثم دعا السائل فقال الوقت بين هذين. حاصل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك بيانا عمليا حقيقيا وليس افتراضيا كما يصنع بعض القوم من بيان العبادات بيانا تمثيليا، وهذا لا يجوز. يعني إنسان أراد أن يتعلم الصلاة تأخذه معك إلى المسجد عند الفريضة أو في البيت عند النافلة وتعلمه، طب أراد أن يتوضأ تذهب وتتوضأ وضوءا شرعيا تبتغي به وجه الله، أراد أن يطوف بالبيت إن استطعت أن تأخذه وتعلمه فبها ونعمة، وإلا تشرح له شرحا نظريا. أما أن تأتي بما يشبه الكعبة وتضعه وتقوم وتدور حوله هذا أمر ما أتى عليه دليل، بل كما ذكرنا وذكر المتقدمون من أهل العلم أن وسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة إلى الله توقيفية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مواقيت الصلاة جاء في اليوم الأول وبدأ يعلمه بوقت الصلاة فصلى الفجر حين انشق الفجر، يعني في بداية الظهوري، وأقيمت الصلاة ولا يكاد بعضهم يعرف بعض، ما فيش إضاءة، وهكذا في بقية أوقات الصلاة. طب في اليوم الثاني أخر إقامة الصلاة وصلاها في آخر وقتها، يبقى اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وبعد أن فرغ من الصلوات الخمس دعا السائل فقال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. مما ينبغي أن ننبه عليه، وهذا الذي نعلمه ولا نعلم غيره إلا من باب الوهم ومجرد الكلام، وهو إن توقيت آذان الفجر في مصرنا في الوقت الحاضر، يعني فجر اليوم أذن على في الساعة 3:16 أو ربع تقريبا، هذا الذي نعلمه أن هذا هو الوقت الصحيح، ومن قال غير ذلك بمجرد كلام نظري دون تجارب علمية بأدلة يقينية فالذي نراه المنع وعدم الكلام في هذا الأمر، لأن القضية أثيرت في أوائل التسعينيات، وعلى حد علمي بلغ الأمر إلى الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، وقرأت في إحدى المصادر الرسمية في الجرائد إن الشيخ رحمه الله تتبع هذا الأمر وكما قرأت بعيني عدل المواقيت، هذا في أوائل التسعينيات، يعني قبل 23 سنة، وكنا عندها نتكلم بكلام شديد في هذا الأمر، لكن في بحوث منشورة بحسابات دقيقة، ويبدو العلم عند الله أن الأمر وصل إلى المشيخة، ف فكان من تصرفهم ما سمعتموه. أما أن يجدد هذا الأمر في الوقت الحاضر فنهيب بكل أخ يعني يروج لهذا الأمر أن يتقي الله ربه ولا يتعدل، والذي عليه أن يذهب إلى الجهات المعنية ويعلمهم بذلك، فإن استجابوا لكلامه وأعادوا النظر فبها ونعمة، وإلا فقد أدى الذي عليه. طيب، وعامة الناس الأمر ما زال مجرد كلام وفيه شك. طيب، من أراد أن يحتاط لدينه هذا وشأنه، ولكن ينبغي أن يراعي أهل الحي الذي يصلي معهم ويعيشون معهم. أما أن تصار الأمور بهذا التعدل وبعدم الإتقان والتريث، هذا أمر لا نرضاه لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة. أيضا موضوع معرفة الفجر الصادق من الكاذب، هذا يحتاج إلى خبرة عالية من أهل الصحراء، ولا بد أن يخرج الإنسان في صحراء ويوغر فيها حتى يبتعد عن الإضاءات الصناعية من كهرباء وغيرها، لأن حتى يتسنى لك أن ترى الفجر الصادق وهو الضوء الذي يأتي من قبيل شروق الشمس ثم يصعد إلى أعلى مستطيلا لا كذنب السرحان، هذا يحتاج إلى خبرة عالية، ويحتاج أيضا أن يكون في صحراء موغرة، يعني في عمق الصحراء، بحيث يكون بعيد عن المؤثرات الصناعية. فالذي نراه والعلم عند الله أن الفجر في مصرنا إن شاء الله صحيح، وإن أردت أن تحتاط يعني بالاتفاق مع أهل حيك تؤخرون الصلاة يعني ثلث ساعة أو ربع ساعة، فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه من السنة كما تعلمون أن تقام الصلاة بغلس ويقرأ في الستين والمئة، فيخرج كل واحد وقد علم جليسه، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، الحديث 39 بعد 100. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. درجة الحديث: الحديث صحيح، صححه الترمذي والحاكم، وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. مفردات الحديث: الأعمال من أدوات العموم، وقد عرض بحديث أفضل الأعمال إيمان بالله، فحمل هنا على الأعمال البدنية فلا تتناول أعمال القلوب. اكتب عندك: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الإسلام أفضل، فكان الجواب يختلف مع أن السؤال واحد. والحكمة في ذلك أو العلة في ذلك أن الجواب بما يتناسب مع السائل، بما علم الله به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجواب بما يتناسب مع السائل، بما علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل أو أي الإسلام أفضل، فاختلف الجواب، والعلة في ذلك أن الجواب يختلف باختلاف حال السائل أو بما يتناسب مع السائل، بما علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أول وقتها، رواه البخاري الصلاة لوقتها بدون بلفظ أول، ووجه الجمع في الرواية البخاري مثل اللام في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات أول عدتهن. ما يؤخذ من الحديث إن أفضل الأعمال الصالحة هو أداء الصلاة المفروضة في أول وقتها، عظم الصلوات الخمس وفضيلة الاهتمام بهن وأدائهن في أول وقتهن. يستثنى من ذلك الصلاة التي يستحب أن تصلى في آخر وقتها المختار وهي العشاء، فقد صلاها صلى الله عليه وسلم حين ذهب عمة الليل وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. وكذلك فضيلة الإبراد في الظهر فيخصص بهما حديث البابي. قال فقهاؤنا: وكذلك فضيلة التعجيل في أول الوقت بالتأهب والأخذ بأسبابها من طهارة وسترة، لأن من فعل ذلك وأخذ بفعل الأسباب لا يعد متوانيا بل مهتما بها. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. وكما وردت أحاديث آخر في أنواع البر بأن فعلها وأفضل الأعمال. وأحسن جواب على هذين على هذا بين شبه هذا التعارض أنه صلى الله عليه وسلم من حكمته يخاطب كل واحد على حسب حاله ويوجهه إلى ما هيأه الله له، فإن كان قوي البدن شجاعا وجهه إلى الجهاد، وإن كان ليس فيه لياقة لذلك وجهه إلى القيام بأداء الصلوات، وإن كان غنيا وجهه إلى الصدقة ليعمل كل إنسان بالذي يحسنه ويستغل مواهبه التي منحها الله إياها فيما يصلح نفسه وينفع غيره، وكل ميسر لما خلق له. وهذه من حكمة اختلاف المواهب للخلق وميولهم واستعداتهم والله أعلم. اكتب جنبها كده شريطة ألا يترك الواجبات العينية. قال ابن الملقن: الذي قيل في الجمع بين الأحاديث المتعارضة أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله أو وقته، أو بالنسبة إلى عموم ذلك الحال والوقت، أو بالنسبة إلى المخاطبين لبذلك. فيه السؤال عن العلم ومراتبه في الأفضلية وتقديم الأهم فالمهم في الأعمال. الحديث 40 بعد 100 الأولى. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر ونحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. درجة الحديث: الحديث ضعيف جدا وعليه لا تثبت به أحكام. قال في التلخيص: لأنه من رواية يعقوب بن الوليد المدني، قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين وتركه النسائي، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. قال البيهقي: كذبه الحفاظ ونسبوه إلى الوضع. قال أحمد: لا أعرف شيئا يثبت فيه يعني في هذا الباب. وكذلك رواية الترمذي من طريق يعقوب المذكور. وقال ابن الملقن: هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. مفردات الحديث: رضوان الله بكسر الراء، رضاء الله مناف لسخطه. قال الألوسي: رضا الله لا يعادله شيء، ويستتبع ما لا يكاد يخطر على بال، فهو أعلى المراتب الثلاث. رحمة الله أو رحمه الله رحمة الله تفضله وإحسانه على عبده فهي دون مرتبة الرضا. عفو الله معناها محو الذنب، ولا يكون المحو إلا من تقصير، والتقصير هنا بالنسبة لسبق من أدى الصلاة في أول وقته. قال الإمام الشافعي: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فالعفو يشبه أن يكون للمقصرين. ما يؤخذ من الحديث: استحباب أداء الصلاة المفروضة في أول وقتها طلبا لرضوان الله، إن لم يكن ذلك فلتؤدى في وسطه لرحمة الله، أما دوى في آخر الوقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة، فمن أخرها إلى آخر وقتها فإن الله تعالى يعفو عنه ويسامحه على تكاسله وعدم مبادرته. إن أفضل الثلاثة رضوان الله ثم رحمة الله ثم عفو الله، والعفو لا يكون إلا بعد شيء من التقصير. فضيلة النشاط على العبادة والمبادرة إليها والإتيان إليها برغبة. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. وذم المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طبعا الحديث ضعيف فلا يثبت به حكم شرعي. الحديث 41 بعد 100. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه 5 إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. درجة الحديث ضعيف كما مال لذلك ابن حجر، ومنهم من صححه فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من عدة طرق، كلها عن قدام ابن موسى بسنده إلى ابن عمر. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث قدام ابن موسى عن محمد بن الحسين، وقدام ثقة احتج به مسلم ووثقه ابن معين وابو زرع وغيرهم، ولكن شيخه وهو محمد بن الحسين مجهول. ويعضد الحديث شواهده مما روي عن أبي هريرة وعمر بن العاص وغيرهم. قال ابن ملقن: أعلاه ابن القطان بما ليس بعلة. قال الألباني: الحديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه التي خلت من متهم أو راو واهن جدا، لكن كلام ابن حجر في التلخيص الحبير يفيد ضعفهم، وينظر كذلك نصب الراية للزيلعي. مفردات الحديث: لا صلاة كلمة لا نفيها، ولكنها نفي بمعنى النهي والتقدير. لا تصلوا سجدتين أي ركعتين أي ركنين كاملتين، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل كما فسرتها الرواية الثانية. ما يؤخذ من الحديث: النفي المتضمن للنهي عن الصلاة النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهما رتبة صلاة الفجر، جواز ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وأنهما في وقتهما. وهذا الحديث معارض بما هو أصح منه، وهو ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وبما روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال المريد في المنطقة: وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه. يحتمل أن المؤلف أورد هذا الحديث لبيان جواز قضاء ركعتي الفجر بعد أداء فرضها في وقت النهي. الحديث 42 بعد 100 الأولى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعنى. درجة الحديث: الحديث صحيح. حديث أم سلمة رواه أحمد والنسائي والسراج من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بعد العصر ركعتين، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها؟ فقال: قدم وفد بني تميم فشغلون عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر. إسناده صحيح، وأصله في الصحيحين إلا قوله أفنقضيهما، فقد ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح وصححها ابن حبان. وقال ابن رجب في شرح البخاري: إسنادها جيد، وكذلك قال الشيخ ابن باز. مفردات الحديث: شغلت مبني للمجهول وهو من باب نفع، والمصدر الشغل بضم الشين، وأما الغين فيجوز ضمها وسكونها، وشغلت عن كذا ألهيت عنه. قال ابن فارس: ولا يكادون يقولون اشتغل بالبناء للفاعل وهو جائز. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل عن الراتبة التي بعد صلاة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر قضاء. أم سلمة رضي الله عنها سألتها: هل نفعل ذلك بأن نقضي هاتين الركعتين هذا الوقت إذا فاتتا؟ فنفى ذلك وقال: لا تقضونهما في هذا الوقت. دل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فمهمه كثيرة وكبيرة، والله تعالى أعطاه ذلك لتكميل ثوابه وأعماله ما لم يعطي غيره من نوافل العبادات، وهي كالوصال ووجوب صلاة الليل مما هو مذكور في كتب الخصائص. يبقى هذا الحديث متوقف على الزيادة التي ذكرتها أم سلمة، طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن نقضي هذه الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فمن صحح هذه الزيادة فأوقف الفعل على النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته. طيب، من ضعف الزيادة؟ نرجع إلى العموم، وهو أن الأصل في أعمال النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء ولا الخصوصية؟ الله يجزاكم بالخير، هو ده فقه المسألة، متوقف على إيه؟ تصحيح الزيادة أو ضعفها. فمن صحها جعله خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ضعفها جعلها على العموم، والأمر فيه واسع، وإن كان الأسلم ألا يصليهما الإنسان. باب الآذان والإقامة، بعد أن فرغنا من نعم هذا في البخاري. طب ائتني بالبخاري. ماشي يا أخي فضل، جزاك الله خير. باب الآذان والإقامة. مقدمة الآذان لغة من أذن يؤذن تأذينا وآذانا، فالأذان اسم المصدر القياسي وهو لغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منهما إلى الناس. والآذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة شرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأدلة على مشروعيتها، وهما مشروعان اللي هو الآذان والإقامة، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وفيما رواه مسلم وغيره من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد أشرت لكم مرة قبل ذلك في مادة علمية طيبة للوعظ والإرشاد، وهي بعنوان صور الطائعين والعاصين في أرض المحشر. ولكي يكون الكلام مؤثرا إيتي بالشيء وضده. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. طيب يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر في صور الرجال، واخد بالك، تدنو الشمس من رؤوس العباد، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وهكذا. ولكن عند الكلام في مثل هذه المسائل احذر أن يحملك تأثر الناس بهذه النصوص وتأتي بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة. ففي الصحيح غنية عن الضعيف وعن المكذوب، ومن لم يذكره الصحيح والحسن والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اعلم لا خير فيه. قال ابن رشد والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، وأجمعت الأمة على مشروعيته. حكمها هما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، لأنهما من الشعائر الظاهرة. قال الشيخ تقي الدين هما فرضا فرضا كفاية، وكثير من العلماء يطلق السنة على ما يثاب عليه شرعا ويعاقب تركه شرعا، فالنزاع إذن لفظي. وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به من يكفي سقطت الفرضية عن الجميع وإلا أثموا. والأذان جامع لعقيدة الإيمان، فأوله إثبات الذات والإجلال والتعظيم لله تعالى، ثم إثبات الوحدانية له ونفي ضدها من الشرك بالله تعالى، ثم إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعوة إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، ثم دعوة إلى الفلاح الذي هو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم التذكير بإقامة الصلاة. فهذه المعاني العظيمة الجليلة محتويات الآذان والإقامة. ويجب الآذان والإقامة على الرجال، لما روى البيهقي وضعفه عن أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء آذان ولا إقامة. وصح عن ابن عمر موقوفا عند البيهقي كما قال ابن المنقل في خلاصة البدر، قال الوزير أجمع على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان، ويجبان على الصحيح ويجبان على الصحيح حضرا وصفرا، فلم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم حضرا ولا صفرا. قال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس عند جمهور علماء من السلف والخلف. وجمل الآذان والأذان المختار 15 جملة. قال الشيخ مذهب أهل الحديث هو تسويغ كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكرهون شيئا من ذلك حكم استبدال الآذان بالإسطوانات اللي هو يسموه الإيه؟ توحيد الآذان. قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ إننا ننكر استبدال الأذان بالاسطوانات فإن ذلك يفتح على الناس باب التلاعب بالدين. ولا بأس وجه التلاعب إيه يا أخوانا؟ يعني الأذان هنخليه بقى موحد. وجه التلاعب إيه؟ خلاص يبقى الخطبة موحدة، واخد بالك؟ بدل ما راجل يطلع المنبر خلاص نوحد وننقل عبر موجات الأثير خطبة الجمعة من المسجد الرئيسي والكل يسمع شوية شوية. طب نسمع في البيت، واخد بالك؟ ادي وجه الضرر. وطبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ولا بأس باستعمال رفع صوت في الأذان وخطبة الجمعة والعيدين ونحو ذلك ليحصل به إسماع الأذان في مسافات بعيدة، وليس هذا من البدع، فإن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهاة للشريعة، والميكروفون لا يقصد باستعماله إلا رفع الصوت فقط، فهو وسيلة تبليغ وهي ترجع إلى العادات، والله أعلم. الحديث 143 عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. درجة الحديث، الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وابن الجارود والدارقطني والباهقي وسنده حسن، وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي وغيرهم. وأما زيادة أحمد فقال سعيد بن المسيب ادخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، قال في سبل السلام، وصحح الزيادة بن خزيمة وابن السكن. قال ابن حزم وإسناده صحيح، والأحاديث لم ترد بإثباتها إلا في صلاة الصبح. قال ابن عبد البر روى قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذه جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة، فالأسانيد في ذلك متواترة من وجوه حساب. وقال ابن رشد إنها منقولة بالتواتر وإن العلم بها حاصل بالضرورة. مفردات الحديث طاف بي طاف يطيف طيفا من باب باع. قال في المصباح أصله الواو فهو يطوف، لكن قلبت الواو ياء إما للتخفيف وإما لغة فالطائف ما ألم بالإنسان. وقال في المحيط طاف بالشيء دار حوله وطاف الخيال وجاء في النوم بتربيع التكبير تكريره 4 مرات. ترجيع رجع بالتجديد المؤذن في أذنه ترجيعا بمعنى أن يأتي بكل من الشهادتين مرتين خافضا بهما صوته ومرتين رافعا بهما صوته. الإقامة يقال قام يقوم قوما وقياما ويتعدى بالهمزة فيقال أقام الصلاة إقامة نادى لها. رؤيا يقال رأى يرى رؤية. قال في المحيط الرؤيا كالرؤيا غير أنها مختصة بما يكون في النوم فرقا بينهما، فالرؤيا ما رأيته في منامك جمعه رؤى. حي بتجديد الياء بمعنى هلم وأقبل، وهو اسم فعل بمعنى الأمر مبني على الفتح، فقول المؤذنين حي على الصلاة يعني هلم وأقبل إلى الصلاة. الإقامة في المصباح فرادى جمع فرض على غير قياس، ومعناها لا تكرير في شيء من ألفاظها إلا قد قامت الصلاة فإنها المقصودة من الإقامة. ما يؤخذ من الحديث استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوسيلة يعلمون بها دخول وقت الصلاة المفروضة فتفرقوا قبل أن يصلوا إلى حل. رأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا يحمل ناقوسا فقال أتبيع الناقوسة؟ فقال الهاتف وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. فقال أفلا أدلك على ما هو خير؟ قال بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الآذان، فأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنها لرؤيا حق وأمر بالعمل به. دل الحديث على مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد. طبعا كما تعلمون أن هذا الحديث يدل على جواز الأخذ بالرؤية تشريعا وعملا شريطة أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لابد أن تكون حدثت من صحابي وأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما عدا ذلك فلا يجوز بل يستأنس. أما الأحكام الشرعية فلا تثبت إلا بأدلة، ومن جملة الأدلة السنة التقريرية. مشروعية الشفع في الأذان بأن يأتي بجملة مثنى أو رباع كالتكبير في أوله يكون 15 جملة كلها مشفوعة إلا الجملة الأخيرة، فهذا أذان عبد الله بن زيد المختار. مشروعية إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها وقد قامت الصلاة فهي مشفوعة، وظاهر الحديث إفراد التكبير في أوله، ولكن جمهور العلماء على أن التكبير في أولها مرتين. الأفضل ترك الترجيع الذي هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض ثم إعادتهما بصوت عال. استحباب أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. مناسبة هذه الجملة لهذا الوقت غالبا في منامهم فيحتاجون إلى هذا التذكير. الحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين، فاحتاج إلى التكرير ورفع الصوت وأن يكون على مرتفع، بخلاف الإقامة فإنها إعلام للحاضرين، وإنما كررت قد قامت الصلاة لأنها مقصودة الإقامة. قال ابن الملقن: ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، كلمة التوحيد، الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، الدعاء إلى الجماعة. ذكر العلماء أغلاط المؤذنين التي منها مد الهمزة في أشهد ليخرج إلى الاستفهام، مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل اكتب أو نوع من النباتات. الله أكبر، أكبر نوع من أنواع الطبل أو نوع من أنواع النباتات، ودي مهمة جدا. الوقف على إله ويبتدئ إلا الله، إدغام الدال في الراء من محمدا رسول الله، ألا ينطق بالهاء من الصلاة فيبقى دعاء إلى النار، الوقوف على آخر الكلمة بحركة، والصواب التسكين عند الوقف. الحديث الرابع والأربعون بعد المائة الأولى، وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فاقتروه الخمسة فذكروه مربعا. درجة الحديث: الحديث شاذ بذكر التكبير في أول الأذان مرتين، فقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أربع تكبيرات. قال ابن عبد البر: التكبير أربع مرات في أول الأذان هو المحفوظ من روايات الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد. قال في التلخيص: حديث عبد الله بن زيد بتربيع التكبير في أوله هي قصة مشهورة رواها أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن عبد البر: التكبير في أول الأذان أربع مرات محفوظ من رواية الثقات من حديث أبي محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد، والتربيع عمل أهل مكة وهو مجمع، وهي مجمع المسلمين في المواسم، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. قال النووي: يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. مفردات الحديث: فيه الترجيع رجعت الكلام وغيره أي رددته، والترجيع في الأذان معناه ترديد الشهادتين مرتين، الأول بخفض الصوت والثاني برفعه. ما يؤخذ من الحديث: إن أبا محذورة هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة المشرفة. مشروعية تعليم الأذان للجاهل به، الترجيع ورد في حديث أذان أبي محذورة، ولم يرد في أذني بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وفي مثل هذا يستحب أن يؤتى به أحيانا، فبذلك إعمال السنة كلها. كما قلنا في القواعد الفقهية: العبادات التي أتت بهيئات مختلفة السنة أن يأتي بكل الهيئات في أوقات متفرقة. قال شيخ الإسلام: مذهب أهل الحديث ومن وافقهم هو تسويق كل ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكرهون شيئا من ذلك إذا تنوعت صفته كالأذان والإقامة والتشهدات والتشهدات والقراءات، فمن تمام اتباع السنة أن يفعل هذا طارة وهذا طارة، فهذا أصل للإمام أحمد مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها. استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جميل الأداء. مشروعية الترجيع وذلك بالإتيان بالشهادتين خافضا بهما صوته ثم إعادتهما بصوت مرتفع. التكبير مرتان في أول الأذان في أذان أبي محذورة، أما في أذان بلال فأربع، وهو الذي تلقاه عبد الله بن زيد في منامه. يختلف أذان أبي محظورة عن أذان بلال بعدد جمله. أبو محظورة من بني جمح من قريش، كان بعد الفتح مع صبيان مكة يحكون الأذان استهزاء، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فأعجبه صوته فدعاه وعلمه الأذان، فكان مؤذن مكة أهل مكة وبلال مؤذن أهل المدينة. الحديث 45 بعد 100. وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم هذا الاستثناء. وللنسائي أمر النبي بلالا صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث: أمر بلال بضم الهمزة على صيغة المجهول، والراجع عند الأصوليين أن الأمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الكرماني: الصواب أنه مرفوع. يشفع يقال شفع العدد، يشفعه شفعا أي سياره شفعا أي زوجا، والمعنى أضاف إلى الواحد آخر وإلى الركعة أخرى فصار شفعا. يوتر يقال أوتر يوتر إطارا، جعل الشفع وترا، وأوتر الإقامة جعل جملها وترا، والوتر الفرد. يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد من الإقامة الأولى جميع جمل الإقامة، والمراد من الإقامة الثانية جملة قد قامت الصلاة. ما يؤخذ من الحديث: الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التعبير عن الصحابة في حكم الرفع إلى أن الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب شفع جميع الأذان، وذلك لأجل أن تكرر جمله فيسمعها البعيدون لإعلامهم بدخول وقت الصلاة. استحباب وتر الإقامة والإتيان بجملها مفردة، لأنها إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة فلا تحتاج إلى التكرير. استحباب تكرير قد قامت الصلاة في الإقامة، لأنها المقصود من الإقامة، فصار لهذه الجملة مزيد عناية واهتمام. يؤخذ من الحديث استحباب تكرير الأشياء الهم على الناس إذا لم يسمعوها في الأول ليعوها ويستوعبوها، سواء في الخطب أو الدرس وغير ذلك من مواطن الإرشاد والتعليم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. أحسن استدلال على جواز تفاوت جمل الأذان ما بين أذان بلال وأذان أبي محظورة، وهو أن الأذنان ينادى بهما كل يوم 5 مرات على أعلى مكان، ويجيب المؤذنون المسلمون كلهم في زمن الصحابة ثم التابعين. ومع هذا لم يذكر اختلاف بينهم في جواز الأمرين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأذن.